الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم 20 من شهر ربيع الآخر العام 1434 من الهجرة، الموافق للثاني من شهر مارس العام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقبل ذلك فإننا يعني نأسف أشد الأسف لما يحصل في مدينة المنصورة التي هي على أمتار من بلدنا، وما حصل فيها خلال الأسبوع الماضي انتهاء بأحداث الأمس من سفك الماء وإصابات في الأشخاص ومصائب في الأعراض والأموال لا يليق أولا بمسلم مع مسلم، ثانيا لا يليق ببلدة هزمت الفرنسيين أثناء الحملات الصليبية، فإن المنصورة كانت درعا وقيا لمصر تجاه الحملات الصليبية التي قادها لويس التاسع، وكانت صخرة تتحطم عليها سيوف الصليبيين، ودار ابن لقمان فيها شاهد باق في كتب التاريخ العربية والإسلامية والأجنبية، وكتبت في تلك الدار كتابات وأشعار، منها قول القائل: قل للفرنسيسي إذا جئته مقالة من ناصح بر فصيح، قل للفرنسيسي يعني للفرنسيين إذا جئته مقالة من ناصح بر فصيح، دار ابن لقمان على حالها والقيد باق، قيد السلاسل والأغلال باقية للمستعمر، والقيد باق والطواشي صبيحي يعني السجان صبيح، دار ابن لقمان على حالها والقيد باق والطواشي صبيحي، فلا يليق ببلدة قيل فيها هذا الكلام مدحا لها ولأهلها هزمت جيوش الصليبيين أن يقاتل بعضها بعضا وأن تسفك دماء المسلمين على أرضها بأيدي إخوانهم تحت مسمى المظاهرات السلمية والفوضى المتكررة المستمرة التي نعيشها. ومن عجيب الأمر أن لويس التاسع بعد رجوعه لبلاده وأيقن أن الحروب الصليبية على بلاد الإسلام ستكون فاشلة بعد ذلك، يعني أعني الحروب العسكرية، بين لويس التاسع لقومه الطريقة للوصول إلى استعمار بلاد المسلمين وهزيمة المسلمين بدون اللجوء للحرب وبدون اللجوء للسلاح، لأنه أيقن بعد تلك المعارك أنها معارك فاشلة خاسرة، فمما كتبه نصحا لقومه وهو موجود ومحفوظ في دار الوثائق القومية بفرنسا قوله لا يمكن الانتصار، طبعا هذا مترجم عن اللغة الفرنسية، لا يمكن الانتصار على المسلمين من خلال الحرب، وإنما يمكن الانتصار عليهم بواسطة السياسة باتباع ما يلي. وذكر عدة أمور، منها إشاعة الفرقة بين المسلمين، بين قادة المسلمين، إشاعة الفرقة بين قادة المسلمين، وهذا حاصل. كل قائد، كل ولي أو كل رئيس هو يعتبر نفسه مسؤولا عن بلده، وأي دعوة للتقارب في الغالب هي دعوة مرفوضة، في حين أن دولة مثل أمريكا إنما هي عدة ولايات مجتمعة تحت راية واحدة وتحت رئيس واحد، فلذلك حازت القوة التي حازتها الآن، أكثر من 50 ولاية تحت مسمى واحد. فأول شيء إشاعة الفرقة بين قادة المسلمين، ثانيا عدم تمكين البلاد الإسلامية والعربية أن يقوم فيها حكم صالح، وذلك بإشاعة الفساد في البلاد الإسلامية عن طريق إشاعة الرشوة والفساد الإداري والنساء ونحو ذلك. وهذا حاصل، وهذا حاصل. وذكرنا لكم في الدرس الماضي أن رئيس حزب النور يقول بأن أوضاعنا بعد الثورة أسوأ بكثير من أوضاعنا قبل الثورة، وذكر من ذلك انتشار الرشوة والفساد الإداري وغير ذلك مما ذكرنا. ثالثا الحيلولة دون قيام وحدة عربية، الحيلولة دون قيام اتحاد عربي أو إسلامي، وهذا يعرف كلما حصل نوع من التقارب لعقد تعاون عربي أو اتحاد عربي إسلامي أو إسلامي عربي سرعان ما يتلاشى كأنه سراب، كلما أتيته تبدد، لأن من مصلحة المستعمر أن يرى بلاد المسلمين دويلات متفرقة. أما إذا البقعة هذه الإسلامية العظيمة التي تمتد من الخليج أو التي تمتد من المحيط الأطلسي أو الهادي إلى الخليج العربي اجتمعت في وحدة واحدة، فبإذن الله جل وعلا لن تقوم لعدوهم قائمة أمام تلك الوحدة الإسلامية الكبيرة. الأخير مما قاله إفساد أنظمة الحكم، إفساد أنظمة الحكم في البلاد الإسلامية. هذه النصائح كتبها لويس التاسع بعد أن خاض تجربته الفاشلة في الحرب العسكرية على بلاد المسلمين، وانتهت بسجنه في دار ابن لقمان بالمنصورة ثم تسليمه إلى بلاده. فيحزننا أشد الحزن أن نرى المنصورة تنتقل إليها اللوثة الموجودة في ميدان التحرير وفي القاهرة وفي الإسكندرية وفي المحلة وفي طنطا وفي غيرها. ومن سيء ما يسمع أن الجماعة الخبيثة التي تدعى بلاك بلوك تهدد أنها ستنزل غدا إلى المنصورة لمساندة هؤلاء الفضائيين في عملهم وفي الدفاع عنهم وأن يعيثوا في الأرض فسادا، والله من ورائهم محيط. مما قاله بعض الساسة في تلك المحنة الدهماء الظلماء أن ما حصل في هاتين السنتين من الفساد في بلادنا أعظم مما حصل في 30 سنة الماضية. ما حصل بعد الثورة في هاتين السنتين من الفوضى وسفك الدماء وانتهاك الأعراض والثروات ضياع الثروات ونحو ذلك مما نعيشه في فوضى متلاحقة لا ندري نهايتها، أعظم مما عاشته البلاد خلال 30 سنة، وقد نقول خلال 50 سنة، لم نرى هذا الذي يحصل الآن بيننا ونراه ويراه الجميع، ولا ندري عندما نستيقظ من نومنا ماذا سيحصل في يومنا من الفتن وسفك الدماء والخسائر التي تمنى بها أمتنا المصرية ليل نهار. وهذا كله من جراء مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومخالفة هدي السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. والقاعدة المعروفة أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وأن الجزاء من جنس العمل والشكوى إلى الله جل وعلا. كنا نتكلم فيما مضى عن باب 15، باب في تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، وتكلمنا على الحديث الثاني في الباب، وهذا هو الدرس الثالث في شرح هذا الحديث والسادس في شرح هذا الباب، وإن شاء الله جل وعلا ننتهي منه ثم ندخل في الباب الذي يليه بإذن الله جل وعلا. بدن الحديث أذكر به عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. انتهينا في الدرس الماضي من مسألة المفاضلة، وأن ذكر هذا الفضل للفاروق عمر بن الخطاب لا يقتضي أنه أفضل من الصديق رضي الله عنه وعنهما وأرضاهما. وذكرنا أوجه أهل العلم في الجمع بين هذه الأدلة وفي شرح هذه المسألة، ثم وقفنا على قوله: فما أولت ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فما أولت، التأويل، ذكرنا أن التأويل له عدة معان. المعنى الأول التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير، ومنه تسمية ابن جرير الطبري لتفسيره الجامع، جامع البيان في تأويل القرآن. ثانيا التأويل بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الأمر، حقيقة ما يؤول إليه الأمر يعني عاقبة الشيء، كما قال يوسف عليه السلام: يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. وقالوا بأن تأويل الخبر تصديقه، وتأويل الأمر الامتثال له، وتأويل النهي الانتهاء عنه. ثالثا التأويل بمعنى صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح، بقرينة لدليل، وهذا قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. إذا كان الدليل صحيحا فالتأويل صحيح، وإذا كان الدليل غير صحيح فالتأويل فاسد. والمتكلمون ومنهم الأشاعرة تسلقوا على هذا السلم لنفي صفات الله جل وعلا ولتعطيلها تحت مسمى التأويل، تحت مسمى التأويل. ثانيا، قال الحافظ ابن حجر في السائل: قالوا فما أولت ذلك؟ قال الحافظ في فضائل الصحابة، سيأتي في كتاب التعبير أن السائل عن ذلك أبو بكر الصديق، وذكر ذلك في كتاب التعبير، وأن جاء في رواية الترمذي الحكيم أن الذي سأل عن التأويل هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إذن عندنا الآن ثلاث روايات: فما أولت، والثانية فما أولته، والثالثة فما أولت ذلك. قال الحافظ من فوائد الحديث: مشروعية تعبير الرؤيا، مشروعية تعبير الرؤيا، وسؤال العالم بها عن تعبيرها، سؤال العالم بها عن تعبيرها، ولو كان هو الرائي، لأن الذي رأى الرؤيا هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة سألوه أن يعبرها لهم وهو الذي رآها، فلا بأس بذلك. ألا ما قررناه في درس آداب الرؤيا، وأنه ينبغي لك ألا تسأل عن الرؤيا إلا من هو على علم بتعبير الرؤى، ولا تسأل كل من هب ودب حتى لا يحصل عليك من الإشكالات ما ذكرناه. قالوا فما أولته؟ قال الدين، الدين يعني أولت الدين بالنصب والتقدير، أولت الدين. علماء التعبير تكلموا في تفسير القميص بالدين، وأنه ليس على كل حال هذا التفسير يسري ويكون على هذا التفسير، وإنما قالوا إن هذا في القميص إذا رؤية في المنام القميص الأبيض أو الأخضر فيفسر بهذا، أما القميص الأزرق فلا يحمد في المنام. ويستدلون على ذلك أو يعني يستأنسون بمثل قوله تعالى: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، وقالوا القميص الأحمر يدل على الشهرة والخيلاء، والأصفر يدل على المرض، إلى غير ذلك مما يتكلمون عنه في كتب التعبير أو كتب تفسير الرؤى والأحلام. ابن أبي جمرة يفسر الدين هنا بأن مراد به العمل بمقتضاه، كالحرص على امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكان لعمر في ذلك المقام العالي، يعني عمر بن الخطاب كان في امتثال الأوامر واجتناب النواهي له في ذلك المقام العالي. هذا ذكره الحافظ في كتاب التعبير تحت حديث 7009. من فوائد هذا الحديث ما ذكره أيضا في كتاب التعبير، قال فيه الثناء على الفاضل، يعني الثناء على الإنسان الفاضل بما فيه، تثني على شخص فاضل يستحق الثناء بما فيه لإظهار منزلته عند السامعين. يعني واحد مثلا دخل في مجلس من المجالس، واحد له شأن حافظ القرآن مثلا أو حافظ للسنة أو داعي إلى الله، تثني عليه عند السامعين. لماذا؟ يقول لإظهار منزلته عند السامعين. سيأتي الآن
ما لا نستفيد من إظهار منزلته. لكن هناك قيد مهم يقول: ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمن عليه من الفتنة، يعني الشخص الذي أنت تظهر فضله عند الجالسين تعرف أنه لن يأخذه العجب والخيلاء بثنائك عليه. فإذا عرفت أن كلامك وثنائك عليه يتسبب في إفساده وأن يورثه ذلك العجب والخيلاء والكبر فلا تفعل، ويكون هذا من المدح في الوجه المذموم، ويكون من هذا من الثناء المذموم. إذن هذه الفائدة الأولى، الثناء على الفاضل، الإنسان الفاضل بما فيه لإظهار منزلته عند السامعين، ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمن عليه الفتنة. قال العيني زائدا على هذه النقطة: ويكون الغرض التنبيه على فضله لتعلم منزلته، هذا أولا، التنبيه على فضله. لماذا؟ واحد، لتعلم منزلته، يعني حتى لا يمتهن. يعني الإنسان له قدر في الشريعة أو قدر في الدعوة أو قدر في عند الناس. جاء الحديث أن أمرنا أو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، أن ننزل الناس منازلهم. فلا شك أن توقير للشيبة المسلم أمر مطلوب شرعا، وتوقير العالم أمر مطلوب شرعا، وتوقير الوالدين أمر مطلوب شرعا، ونحو ذلك. إذا الأمر الأول في التنبيه على منزلة أصحاب الفضل، واحد، لتعلم منزلته، هذا أولا. ثانيا، ويعامل بمقتضاها، يعامل بمقتضاها. مثلا تفرغ لهم صدور المجالس، تفضل اجلس في صدر المجلس. مثلا لا يأتي إنسان فاضل وإنسان له شأن والناس جلوس مثلا على الكراسي، مثلا في مثلا ديوانية أو في صالون أو في مجلس، وهذا ليس له مكان، يجلس على الأرض وهم جلوس على الكراسي أو الكنب. لا، ينبغي أن يفرغ له صدر المجلس، لأن هذا اللائق بمكانته. ثالثا يقول: ويرغب في الاقتداء به، يرغب في الاقتداء به والتخلق بأخلاقه. تقول: والله هذا شخص عالم بالسنة، من السنة، أو داعي إلى الله جل وعلا، أو من أهل القرآن، أو نحو ذلك. فالمستمع يحاول أن يتأدب بما يراه من آداب ذلك الشخص، ويتخلق بما يراه من أخلاقه. إذن هذه فائدة أخرى في إظهار منزلته. قال العيني، وهو من كلام ابن حجر: فيه من التشبيه البليغ أنه شبه الدين بالقميص. طيب، وجه المشابهة، لماذا شبه الدين بالقميص؟ وجه الشبه الستر، وذلك لأن القميص يستر عورة الإنسان، القميص يستر العورة ويحجبه من وقوع النظر إليها. الثوب الذي نلبسه، هذا القميص، يستر العورة ويمنع نظر الآخرين. فكذلك الدين يستره من النار، الدين يستره من النار ويحجبه عن كل مكروه. دين الإنسان يستره من ويمنعه من دخول النار. هناك فائدة أخرى يقولون في جر القميص في المنام. عرفنا أن جر القميص في الدنيا مذموم، جر الثياب في الدنيا حرام ومذموم على ما ذكرناه. جر القميص في المنام يدل على بقاء آثاره الجميلة، يعني الشخص هذا الذي يجر قميصه في المنام يدل هذا الجر القميص وطول القميص على بقاء آثاره الجميلة وسننه الحسنة في المسلمين بعد وفاته ليقتدى بها. وهذا بالنسبة لعمر شيء واضح جدا، فآثار عمر الحميدة وسننه الحسنة كتبت فيها كتب، كتب فضائل الصحابة مجموعة، والكتب التي كتبت في فضل عمر مفردة، وكما قلت كتب الحديث في باب أو في كتاب فضائل الصحابة ومناقب الصحابة تذكر أبوابا مستقلة في فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بالأسانيد الصحيحة. إذا جر القميص في المنام يدل على أن هذا الشخص بعد وفاته سيكون له آثار حسنة بين الناس وسنن حسنة يقتدي بها الناس من بعده. الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى له نكات جميلة في تفسير القميص في المنام بالدين، فيقول: وجه تعبير القميص بالدين أن القميص يستر العورة في الدنيا والدين يسترها في الآخرة ويحجبها عن كل مكروه، والأصل فيه قوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، الآية. ثم قال هذا كلام الحافظ ابن حجر، الآن لم يأتي كلام ابن رجب، هذا كلام ابن حجر الذي قلت لكم نقله العيني: والعرب تكني عن الفضل والعفاف بالقميص. العرب تكني عن عفاف الإنسان بقميصه، عف القميص أو أبيض القميص، صافي القميص، معناه العفة والعفاف والفضل. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لعثمان: إن الله سيلبسك قميصا فلا تخلعه، هو قميص الخلافة، خرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان. ثم قال الحافظ ابن حجر: واتفق أهل التعبير على أن القميص يعبر بالدين، وأن طوله يدل على بقاء آثار صاحبه من بعده. الحافظ ابن رجب يقول: إنما فسر القميص في المنام بالدين لأن الدين والإسلام والتقوى كل هذه توصف بأنها لباس، لباس. إنما فسر القميص في المنام بالدين لأن الإسلام والإيمان والتقوى كلها توصف بأنها لباس. قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. وقال أبو الدرداء: الإيمان كالقميص، الإيمان كالقميص يلبسه الإنسان تارة وينزعه أخرى، يعني إذا نزعه يبقى الإسلام، يبقى الإسلام ويرتفع الإيمان، لحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ثم هذا متفق عليه، في زيادة عند البيهقي وابن مردوي وهي ضعيفة: ينزع منه سربال الإيمان، الزاني ينزع منه سربال الإيمان، لكن يبقى كما قلنا له الإسلام، والأدلة عرفتموها من قبل. وقال النابغة: الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا، يعني قميصا. الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. فعبر أو وصف الدين أو وصف الإسلام بالقميص والسربال. وقال أبو العتاهية الشاعر الزاهد المعروف: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. إذا المرء الإنسان لم يلبس ثيابا من التقى، ثياب من التقوى، تقلب عريانا وإن كان كاسيا، يعني مهما كان عليه من الكسوة الفخمة الغالية الثمن وهو ليس عنده لباس التقوى فإنه في حكم العراق، في حكم العراق، لأنه لم يلبس ثياب التقوى. يقول ابن رجب: فهذه كلها كسوة الباطن وهو الروح. كسوة الباطن الدين والإيمان والإسلام وهو الروح، وهو زينة لها، يعني الإيمان زينة لها، كما في حديث عمار: اللهم زينا بزينة الإيمان. وذكرنا لكم من قبل مخرجا عند أحمد والنسائي. يقول: كما أن الرياش زينة للجسد وكسوة له، يقصد قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوادكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. بعض العلم يفصل يقول بأن اللباس الذي يواري السوءة هو اللباس الواجب، أما الرياش فهو اللباس الزائد، الكسوة الزائدة المكملة، المكملة للجمال والزينة، وليست هي الزين اللباس الواجب الذي تستر به العورات. ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. قال البغوي في شرح هذه الآية، في شرح السوآت: جمع سوءة. سميت السوءة بذلك لأنه يسوء صاحبها انكشافها، يسوء الإنسان أن تنكشف سوءته أو تنكشف عورته. قال: فلا تطوف عراة، كما كان العرب يقولون، قريش كانت تقول: لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها، لا نطوف بالبيت في ثياب عصينا الله فيها. فماذا يصنعون إذا لم يكن عند الإنسان ثوب لم يعص الله فيه؟ يختلف ثوبا من الحمص الذين هم في حول الكعبة، فإذا لم يجد عندهم ثوبا ولم يكن عنده ثوب إلا ثوبا عصى الله فيه يطوف عار، الرجال في النهار والنساء في الليل، فربنا جل وعلا أنكر عليهم ذلك. فيقول: إنما سميت السوءة سوءة لأنه يسوء صاحبها انكشافها، فلا تطوف عرى. إذا الإنسان يستحي من كشف سوءته، هذا الإنسان صاحب الفطرة السليمة، أما أصحاب الفطر المنكوسة فإنهم يتداولون في جوالاتهم وموبايلاتهم الصور الخليعة القذرة للعراة والزناة، ويروجونها على مواقع الإنترنت وفي غير ذلك، لأن هؤلاء انتكست فطرهم، فالعورة سميت سوءة لأن الإنسان الحي بالفطرة السليمة تسوءه ويسوءه انكشاف عورته. لكن الأمر كما قال القائل: ومن يكن ذا فم مر مريض يجد به مرا الماء الزلالا، الذي فمه مريض ولا يميز فيجد الماء الزلال طعمه مرا، طعمه مرا. من يكن ذا فم مر مريض يجد به مرا الماء الزلالة. وما أكثر المرضى في عصرنا ممن يأخذون في الفضائيات وفي المواقع ويروجون السوءات ويروجون كشف العورات، ويتهمون الذين ينادون بالحجاب والستر بأنهم متخلفون وبأنهم شواذ وبأنهم عندهم عقد نفسية لابد أن تحل تلك العقد ونحو ذلك، ويريدون لمدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا أن يختلط فيها البنات بالأولاد بالتعري والتفسق نحو ذلك، على زعمهم حتى تزول العقد النفسية، ولا يعلم هؤلاء أنهم هم المعقدون وهم أصحاب العقد النفسية المتخلفون. قال ابن رجب: ومن هنا قال مجاهد والشعبي وقتادة والضحاك والنخعي والزهري في قوله تعالى: وثيابك فطهر، هذا محل الشاهد، ثيابك فطهر، تفسير هنا الثوب، تفسير أهل العلم هؤلاء للثوب، قالوا إن المعنى طهر نفسك من الذنوب، طهر نفسك من الذنوب، هذا قول من الأقوال، قول الأول. قول الثاني قول سعيد بن جبير: وقلبك ونيتك فطهر، هذا كأنه مثل الأول. يقول: وقريب منه قول من قال: وعملك فأصلح. إذن هنا أطلق العمل على أطلق الثياب على العمل، أطلق الثياب على العمل. إذن هنا الثوب فسر بالقلب أو بالنية أو بالنفس أو بالعمل. وروي عن مجاهد والضحاك وعن الحسن القرظي قال: خلقك حسنه. فإذا تفسير هنا الثياب أيضا بالخلق، فكن بالثياب عن الأعمال، كن بالثياب عن الأعمال. إذن هذا كله تفسير العلم لقوله تعالى: وثيابك فطهر، يعني المقصود بذلك على هذه الأقوال الطهارة المعنوية، طهارة العمل، طهارة الأخلاق، طهارة النية، طهارة القلب. يقول: فكن بالثياب عن الأعمال وهي الدين والتقوى والإيمان والإسلام، وتطهيره إصلاحه وتخليصه من المفسدات له، وبذلك تحصل طهارة النفس والقلب والنية، وبه يحصل حسن الخلق. إذا حسن الخلق يأتي بعد إصلاح القلب وبعد إصلاح النية وإصلاح النفس. يقول الحافظ ابن رجب خاتما هذا الكلام: لأن الدين هو الطاعات التي تصير عادة وديدنا وخلقا، يعني هذه فائدة يأخذها من اللغة. الدين هو الطاعات التي إذا استمر عليها الإنسان تصبح ديدنا له، إذا استمر الإنسان على الطاعة تصبح الطاعة له أمرا لا يحتاج إلى تكلف، يعني استمر على الطاعة بالعبادة أو بالكلمة الطيبة أو بإنكار المنكر أو بالخلق الحسن، خلاص يستمر الأمر على ذلك حتى تصبح هذه الطاعة ديدنا له، وهذا هو اسم الدين، وهذا هو اسم الدين. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي على قول بعض المفسرين لعلى دين عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، أي إنك لعلى دين عظيم، هكذا فسره ابن عباس. ابن عباس فسر الخلق هنا بالدين، وإنك لعلى خلق عظيم، أي على دين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في بعض فوائد هذا الحديث حديث عمر: هذا الحديث نص في أن الدين يتفاضل، نص في أن الدين يتفاضل. من أين استنبط ذلك؟ استنبط ذلك من تفاضل وتفاوت القمص التي يلبسها الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. منهم من يلبس قميص إلى ثدييه أو أقل من ذلك أو أكثر، ومنهم من يلبس قميصا يجره، فدل هذا على أن الناس تتفاضل في دينهم كما تفاضلوا في تلك الألبسة. يقول الحافظ ابن رجب: وقد استدل عليه بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وأشار البخاري إلى ذلك في موضع آخر، يعني أن الكمال يختلف في الناس بحسب من أخذ به، فالناس في الدين في كماله في الدين بين مستقل ومستكثر، وأشار البخاري إلى ذلك في موضع آخر، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم للنساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فقالت: يا رسول الله، وما نقصان دينها؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم فذلك نقصان دين المرأة؟ فدل هذا على أن الدين ينقص ويزيد، وهذا شيء قررناه في أول كتاب الإيمان. وذكرنا لكم فيما مضى أن أحد الدعاة من الإخوان المسلمين في أمريكا سئل عن هذا الحديث: كيف يقول نبيكم بأن النساء ناقصات عقل ودين؟ فأراد أن يخرج من هذا المأزق، وما عرف كيف يخرج إلا أنه قال: هذه مزحة مزحها كان يمزحها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. للأسف الشديد يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يعني يظهر نفسه ويظهر دينه أنه ليس في هذا الكلام. كيف يقول بأن النساء ناقصات عقل ودين؟ لا، لابد أن يكون يظهر للغرب أن النساء مساويات للرجال في كل شيء في كل شيء. وهذه أكذوبة كبيرة لا الدين يقرها ولا الواقع يقرها، والواقع يشهد ببطلانها. ولا يستطيع أحد من الذين ينادوا بالمساواة أن يكون صادقا مع نفسه ويقول للرجل: عليك أن ترضع كالمرأة، وعليك أن تربي الأطفال كالمرأة، وعليك أن تجلس في البيت والمرأة تخرج وأنت تتحمل الرضاعة فضلا عن الحمل. قال تعالى: وليس الذكر كالأنثى. لكنهم يعيشون في أسطورة كبيرة اخترعوها، فأراد هؤلاء الضعفاء أن يرضوا الغرب على حساب الدين وعلى حساب الشريعة والشكوى لله جل وعلا. فنقصان الدين فسر في الحديث بأن المرأة تترك إذا حاضت الصلاة والصوم، والرجل لا يزال يصوم ويصلي، لا يمنعه من ذلك مانع. ثم سننتقل ابن رجب لمسألة هل كلمة الدين تطلق على الإسلام والإيمان، هل الدين هو الإسلام والإيمان أم الدين أعم وأشمل. ذكر عدة أقوال لم ندخل فيها، ولكن لا شك أن في حديث جبريل عندما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان بعدما مشى أو بعدما ذهب، قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو يعلمكم أمر دينكم. فهذا ظاهر في شمول الدين الإسلام والإيمان والإحسان. على كل حال لا نحتاج في النهاية أن نذكر الآثار الحسنة لعمر بن الخطاب، لأن آثاره ظاهرة للعيان، وكما قلت كتب التاريخ والسيرة والسير والتراجم كتبت عنه الكثير والكثير. وفي هذا رد على الروافض الخبثاء الذين يطلقون عليه اسم الجبت والطاغوت قاتلهم الله أن يؤفكون.